بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ. قال: حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان، وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهداً أعطاه، وإن كان غائباً خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير أو كما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كنا، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، وكأنه كان مطحونا من قبل فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان أي منتفش الشعر، شعره منتفش مشعان طويل بغنم يسوقها، رجل مشرك جاء معه غنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال: لا، بل بيع. يعني هل تبيع، هل هذا للبيع أو للهبة؟ هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اعطنا، ولكن سأله: هل هذا للبيع أم للهبة؟ كأن يقول: هل غنمك هذا تبيعه للبيع؟ أنت أعددته للبيع؟ فقال: نعم. فاشترى منه شاة، وهذا دليل على أنه ليس بنقيصة أن يبيع للشأن أو يشتري، سواء في السوق أو في غيره. فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام في الأسواق؟ هذا من شأن الجاهلية، وإلا فالإنسان له أن يأخذ حاجته. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر، واشترى من عمر وأعطى عبد الله من عبد الله، وغير ذلك مما تدل عليه الأدلة. فاشترى منه شاة فصنعت، أي على ذلك العجين. هذا دليل من دلائل النبوة، ستأتي ذلك في بركة هذا الطعام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وسواد البطن يجوز أن يؤكل نيئاً ومشوياً ومطبوخاً، وفيه فوائد يقولون لتقوية الدم، فمن حصل عنده ضعف في الدم فهو عبارة عن دم، سواد البطن عبارة عن دم، دم حلال أباحه الله، كما جاء في ذلك الحديث، وإن كان فيه علة وحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. فهذا هو سواد البطن، حلال دم حلال، فآكله يأكله بلذة سواء كان مطبوخا أو كان نيا. والمطبوخ والني بسرعة يتغير يتأكسد لشدة الحديد فيه، يتغير، فإذا أخذه لا يتركه بين الهوى كثيرا فإنه يتغير، ولكن إذا أخذه منها أكل، قسم وأكل أو أكل. ويعني به الكبد كما ترى، وهذا من دلائل النبوة أن كبد شاه يكفي هذا العدد من الناس، كل واحد يأخذ قطعة 130 واحدا، كل الحاضر أكل قطعته، الحزة هي القطعة، والغائب قال ابقوا له حقه، حتى على مستوى الكبد جزأه بينهم، وهو دليل على أهمية العدل بين الأبناء لتقسيم الشيء النفيس. وما جزأه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم إلا لأنه عندهم مرغوب، الكبد مرغوب. وما قتل حمزة شارفي علي وذبح نحرهما وبقر وطن إلا من أجل يريد الكبد حين شرب، أخذ السنام وهو أجمل ما يكون من اللحم، يعني السنام لذيذ، يكون حتى الشحم الذي فيه الشحم عن السنام ما فيه كوليسترول، نظيف من ذلك كله، يأكل منه ما يضر. وهكذا الكبد من أجل قتل الناقتين، من أجل ذلك لأنه مرغوب عندهم، وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون من شاة وعجين. هذا قد حصل في مثل هذا الشاة أكبر من ذلك، بل داجن حق جابر أكل منها 1000. الداجن يعني شاة صغيرة تتربى في البيت، وصاع من شعير أكل منها 1000 واحد، أكثر من 140. هذا يعني هذا من تلك القصص في الدلائل، لكن تلك أعظم. أهل الخندق أكلوا كلهم الذين يحفروا الخندق. وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال يعني بقي من ذلك الطعام المبارك. مثل هذا الطعام لا يجوز، لا ينبغي أن يلقى، لا، بل هذا يعطى يتنافس في أكله، لأن البركة قد حصلت فيه، كما دل ذلك في قصة أبي بكر أنه لما رأى البركة وبعد أن حلف نزل يأكل. وكما دل على ذلك الحديث الذي مضى البارحة أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ أولئك الذين معهم لإصابة البركة، ما هو إلا طعام مبارك، ما هذه إلا رحمة من الله، فلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا أن يصيبان هذه البركة. وفيه جواز الشبع، أما في بعض الحالات قد يكون لابد منه، الذي يجوع شديدا ويجوع، بعضهم يجوع أيام، يعني يأتي إلى الطعام كل كل قليل لا تشبع، هذا يا الله يتيسر له الطعام، فهو إذا شبع لا ينفعه ولا يضر بإذن الله. إنما كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشبع وما كان من ذا فيما إذا كان يديمه، إن أكثركم شبعا من الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة لكثرة التخمة، يديم الشبع واصل وهو شبعان، كل ما أكل شبع أكل شبع هكذا، وكثرة الأطعمة صباح مساء، هذا الذي يضره الشبع، والذي يقال له خفف وكل ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث نفسك. أما واحد يقول لك أنا لي كذا كذا أيام جائع ما أستطيع أمتنع حتى أشبع، قل كل حتى لا تجد له مسلكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. فهذا هو الجمع بين ما جاء في الأدلة في كراهة الشبع، وبين ما جاء أنهم أكلوا وشبعوا، أنهم كانوا في ما يتيسر لهم إلا بعض الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه وبكر أكلوا حتى شبعوا حين دعاهم أبو الهيثم التيهان، وبعد جوع شديد. ولهذا جملة من الأدلة في بابها قصة لما كانوا في بعض الأسفار وقال فأكلنا حتى شبعنا وفضلت فضلة وما بقي عنا في المعسكر لما فضلت فضلة، أكلوا حتى شبعوا. فلا ينكر على من شبع في بعض الحالات، إنما الذي يشبع دائما وباستمرار وكل أكله وما إلى ذلك هذا الذي تأتيه التخمة والذي خلاف التدبير الصحي. وقوله في هذا الحديث وفضلا في القصعتين فحملته يدل على حفظ النعمة، الآن يفضل في القصعتين رجمه، فأمر حفظ النعمة مهم. زوائد الأطعمة تحفظ وتؤكل ولا تلقى، فإنها إذا ألقيت تراكمت وصارت النعمة ربما تسلب بسبب عدم حفظها. وقوله في هذا الحديث جعلها قصعتين فيه التداول على هاتين القصعتين، يعني ليس معناه أن عدد النصف على هذا القصعة أكثر من 60 واحدا ولا على هذا القصعة أكثر من 60 واحدا، ما يسع، القصعة ما تسع 60، يعني أكثر ما جلسوا على الطعام 10 10. فهذا يدل على التناوب، هؤلاء أكلوا وشبعوا والآخرون كذلك والآخرون كذلك، فتناوبوا على القصعتين حتى شبعوا. وهو دليل أيضا على عدم التقزز من النعمة، لا سيما إذا أكل الآكلون قبل ممن أكلوا بنظافة، فهؤلاء يأكلون قصة حديث جابر أكلوا وشبعوا بعدهم أتى غيرهم، مثلها هذا. وفيه أخذ الزاد في الأسفار، حملته على البعير، وعند الناس مثلا يقولون احمل الزاد يحملك، فإذا حملت زادك استفدت منه في طريقك ويحملك، معنى أنك تأكل وتشبع وتمشي. أما إن لم يكن لك زاد انقطعت، جعت فتنقطع. حتى وفي مثل هذه الأزمنة أسفار وأماكن كثيرة واستراحات ومطاعم، لكن قد يكون لك زاد يعجبك حسب ترتيبك، وبعض الخبز الذي يعجبك وما كان من ذلك، ما تتيسر لك في المطاعم ما تريد، مليانة بالزيوت ومليانة بكذا وعندك بعض الأمراض، فمثل هذا أيضا إذا حملته كان مناسبا، تحمل شيئا من زادك الذي يعجبك في الطريق تأخذ منه. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أصحابه، كما في قسمة هذا السواد، وكما في قسمة الأضاحي قسمها بين أصحابه، وكما في قسمة كثير كان يقسم بين أصحابه، وأن هذا نوع من الترتيب وضبط الأمور، بحيث أنها إذا من قسمت بين اختلفوا، ربما يأخذ هذا أكثر وهذا أقل فيحصل النقص على هذا. فذي الشأن لا بأس أن يحصل قسمة على حسب الاستحقاق، إنما أنا قاسم والله معطي.
إلهنا بارك الله فيكم.